لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة بفضل الله ومنته علينا في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. السؤال الأول فيما تقدم شرحه وبيانه، أذكر لي ما تحفظ قبل أن نواصل القراءة في الباب من فضل التوحيد. أولا، نعم، من فضائله أنه نعم يكفي لو لم يكن إلا هذا من فضله، أن من وحد الله وأفرده بالعبادة ولم يشرك به شيئا سبحانه وتعالى، ولا شك عند من يكفر بترك الصلاة ولو كسلا صلى يكفي هذا في كون مصيره ومنتهاه إلى الجنة ولو عذب بذنوبه، ولو عذب بذنوبه فسيكون منتهاه إلى الجنة، وهذا فضل عظيم. يعني مهما كان عنده من الذنوب والمعاصي لكنه ثابت على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، فإنه حينئذ مآله دخول الجنة. ولو أنه طهر بأن عذب بمشيئة الله بمقدار غضب الله عليه كما قال ابن القيم، وطهر وألقي عليه من نهر الحياء، فالمهم سيكون مآله إلى الجنة، هذا فضل عظيم. أحسنت. الفضل الثاني نعم، الفضائل التوحيد، من فضل التوحيد أنه أعظم ما أمر الله به العبيد، أعظم أمر، فسيكون قطعا له فضل. إذا رأينا أن الصلاة لها فضل، نعم، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهذا فهذه الصلاة مأمور بها. أعظم من أمر الصلاة الذي لن يختلوا فيه التوحيد. فإذا كان هذا المفضول له هذا الفضل فكيف بالتوحيد؟ إذن من فضائله أنه أعظم مأمور به، أعظم ما أمر الله به، هذا فضل عظيم. نعم. ثاني، ثالث، نعم، وقد ذكرنا هذا ضمنا أنه سبب لتحريم الموحد أن يخلد في النار إن دخلها وشاء الله أن يدخله فيها تطهيرا، ثم يحرم عليه أن يكون فيها مؤبدا. هذا معنى حرمه الله على النار، أي يحرم خلوده. طيب، الرابع من فضائل التوحيد، نعم، أنه سبب، حسنت، جيد، قال أنه سبب لشفاعة النبي، وهذه والله فضل عظيم. وفيه حديثان، الأول ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو كما قال. الحديث الآخر عند أبي داود، ما هو؟ لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم، هذا الرابع. الخامس أفضل التوحيد، سبب في الأمن، فتح الله عليك، وذلك أن الله قال في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم لهم الأمن التام في الدنيا بحسب تحقيقه، والهداية في الدنيا والآخرة. طيب، ومن ذلك غيرك، اي لا شك من اسباب نصر الله التوحيد، وهو اعظم ما امر الله به، فمن حققه فتعرضه للنصر اكثر ممن لم ياتي به اصلا. ولا على ان الصحابه في احد كانوا على التوحيد، لكن ما حصل، ما حصل من بعض الجيش، ولكن النصر لمن كان موحدا لله ولو كان عنده شيء من الخلل أكثر من من لم يأتي بأصل التوحيد، لأن الولاية بحسب، فأهل التوحيد لهم ولاية لله، ثم تنقص هذه الولاية بحسب ذنوبهم. نعم، فهم أهل نصرة، ممن ينصرهم الله لأنهم لم يشركوا به، وحدوا، أسلموا، وصلوا. نعم، الاستخلاف في الأرض، هذه فائدة عظيمة والله، قل من يذكر، يعني ربما من يتذكرها، فالكثير منا يا إخوان ما أخفيكم لما يرى القوى الغربية والشرقية والعسكر والدسكر والأحزاب يقول: متى النصر؟ ومتى يرفع عن بلاد جوار أو بعض بلاد المسلمين الظلم إلى آخره؟ يعني مثل ما حصل في الحوثيين في اليمن، ومن يمدهم من هنا وهناك، ألا إن نصر الله قريب، فيصيبه اليأس، وهذا خطأ. ينبغي المسلم أن يحسن الظن بربه، نعم، ويبذل السبيل ويكون سببا في النصر، يبدأ ببيته. يعني متى تتسلى أيها اليائس؟ متى يصلح قلبك فيترك اليأس؟ أولا لما تعلم أن النبي جاهد سنين ثم رجع مكة فاتحا، ليس من أول وهلة، فابدأ ببيتك كما بدأ النبي في مكة ببيته، نعم، وأصلحه ومن حولك وأهلك وأولادك وكل لبن للنصر، ثم قل أنا صنعت الذي علي، وإن كان عندك إمكانية وكنت من أهل العلم أن تناصح وأن فكل لبن في النصر، إذا ما استطعت تحقق النصر كله فكل لبن فيه بإصلاح نفسك وقيام عليها بتقوى الله والولد والزوجة والصاحب في العمل، تأمرهم بتقوى الله وطاعة ولاة الأمر وتوحيد الله، توحيد الله وطاعة ولي الأمر إلى آخره، تصلح تكون لبنة في النصر، كما أنك الآن ممكن أن تكون لبنة لذرية ذرية ذريتك الذين سينصرون عيسى إذا نزل، لأنك تعلم مرادك السلفية السنة وتنكر عليهم أن يستمعوا لأهل البدع، فيخرج جيل من ورائك سلفي والجيل يخرج سلفي، ويكون هم أولى الناس بنصرة عيسى إذا نزل لعلمهم بصفاته وهم أهل الحديث. فأنت كن لبنة ولا تقول سينصر الدين سينصر، كما جاء في الحديث أن الدين سيغلب حتى ما يترك بيت إلا يعني دخله، نعم، قل خلاص منصور منصور، لا، لابد تكون أنت لبنة في إيش؟ في النصر، بأن درس عيالك التوحيد، جيبهم درس مثل هذا، تنقل لهم العلم النافع، وتكون عليهم قيم في صلواتهم، وتعمل ما بما أمرك الله في القرآن والسنة وما عليه الصحابة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن والاستخلاف من فائدتان ليش؟ التوحيد. لذلك آمنوا بلاد الآن والتي حقق التوحيد من غير مجامر الأحد المملكة، كما ترون هذه البلاد، حتى رجل من اليابان انتهت مدته هنا في الدراسة فأبى إلا أن يبقى فيها لطمأنينته في هذه البلاد. اشتكى البعض في بعض الدروس الماضية من الصوت، الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح؟ واضح للجميع؟ نعم. ومن الفوائد؟ سبب لمغفرة الذنوب، وهو الباب هنا، وسيأتي اليوم مثل هذا. إذا نقرأ الآن. إيه، هو التوحيد سبب قوي للقيام بالعمل الصالح وصحة العمل الصالح. فإذا الإنسان ما وحد الله كل أعماله باطلة ولو أشركوا لحبط عنهم، وقوة العمل المخلص. فالإنسان المرائي قليل أعماله وما يستمر عليها، لأن لذة أن يراه الناس، ففي السر لا تراه يعبد الله، في العلن يظهر الناس عبادته حتى يثنون عليه. لكن صاحب الإخلاص التوحيد قلبه منشرح متلذذ بالعبادة، فهو سبب لقيام الإنسان بالعبادات والاستمرار فيها، توحيد، وسبب لصحة الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا يقبل عمل بلا توحيد، كما مضى معنا أمس في المحاضرة، قال الشيخ عبد الوهاب: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. لنشرع اليوم في بقية في قراءة بقية الباب، نعم، يا موسى. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب عليه السلام، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله، في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا الحديث شاهده على الباب في فضل التوحيد، أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع وعامرهن غير الله سبحانه وتعالى والأرضين السبع لرجحت لا إله إلا الله. ولعل أتذكر أيضا بثقل هذه الحسنة التي قد تطيش معها السيئات كما في حديث صاحب البطاقة، فهي كلمة ثقيلة عظيمة الشان عند الله سبحانه وتعالى، فرجحت وثقلت ومالت عن السماوات السبع والأرضين السبع كما سيأتي هذا هو الشاهد، وإليك التفصيل بذكر المسائل المتعلقة بهذا الحديث بعد الشاهد، لأن أهم شيء الشاهد. المسألة الأولى تتعلق بإسناد هذا الحديث، فإسناد هذا الحديث ضعيف، خرجه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فيه دراج أبو السمح، ولكن وجدت له شاهد قبل بضع سنين، وجدت له شاهد، فهو حينئذ حسن لغيره، فهو حسن لغيره. طيب، وفيه من الفقه والمعاني ما يلي: قال موسى عليه السلام: يا رب. الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، وهو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا الاسم يجوز إفراده مع إضافته ولا يجوز التعريف به إلا لله، لا يجوز أن يعرف بأل إلا لله، فلا يحل أن تقول جاء الرب، ذهب الرب، بل لابد أن يكون مضافا، بأن تقول جاء رب الدار، جاء رب المنزل ونحو ذلك. ويدل على ذلك أنه قد خرج البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال أو أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن لقطة الشات، شات تلقاها في صحراء، سألوا عن لقطتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم سأله وهو الشاهد عن لقطة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. انظر الإضافة، ربها أي صاحبها. وأما بالتعريف فلم يعرف في كلام السلف أنه أطلق التعريف على غير الله، فلا يجوز أن نحدث قولا جديدا. فإذا فيه رب أسرة ما يقولون جاء الرب، إلا إيش؟ إلا لله، فلا يعرف. فإذا بالتحلية بالألف واللام يكون اسم مختص بالله من جنس الله والرحمن، فلا يجوز أن تقول أن تسمي ولدك الله أو الرحمن أو الرب أو الخلاق أو الصمد، لأن هذه كلها أسماء مختصة بالله جل في علاه. أما الاسم المشترك مثل عزيز كريم كما قال النبي أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهذه حتى لو حليتها بالألف واللام ليس مختصة بالله، لأن النبي قال أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأن هذا اسم مشترك. أما المختص فبالإضافة جائز، وبعضها حتى بالإضافة لا يسوغ. نعم، مثل الله الرحمن، مثل ما كان يقال في سنة حسين الكذاب رحمن اليمامة، لا يجوز هذا حتى بالإضافة. طيب، ونداء الله بالرب متضمن ليش؟ لاسم الربوبية، أنه فعال لما يريد وأنه الخالق الرازق المدبر. والله ذو الألوهية سبحانه وعلى خلقه أجمعين، فخطأ أن يسمي الرجل ولده أو يختصر كما يفعل بعض الأسر عندهم سائق، يختصرون يقولوا جاء رحمن، بعد يقول عبد الرحمن يقول رحمن، خطأ، ينادون عبد الرحمن تختصار الرحمن، الرحمن هو الله. بالتعريف عدم التعريف لا يجوز إطلاقه إلا على الله سبحانه جل في علاه. قال يا رب علمني، فيه أنه من أراد أن يدعو الله لابد أن يضيف ما يدل على الجملة المفيدة، طلب مبتدأ خبر، فليس من أدعية الرب والذكر له أن تقول يا رب 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 يا رب. انظر موسى كيف تأدب مع الله، قال يا رب علمني، فليس من الذكر إفراد الله باسم الربوبية وتكراره، كان يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اهدني يا رب علمني، ذا الصوفية كما سيأتي. قال علمني شيء أذكرك وأدعوك به. فقال قل لا إله إلا الله. قال أذكرك، واضح هذا ذكر، لا إله إلا الله ذكر، لكن أدعوك، سبحان الله كيف يقول أدعوك ويقول لا إله إلا الله؟ قد توارد عند البعض أن الدعاء دائما مسألة، يقول دعيت الله يعني سألته يا رب اغفر لي؟ لا، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا دليل على ذلك. فإذا قلت ما الدليل على القسمين، على ذينك القسمين، قلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، هذا يسمى دعاء عبادة. وهذا الحديث أدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، فهذا ذكر لكن اسمه دعاء عبادة. الثاني دعاء المسألة، وهو الوارد فيما رواه البخاري في صحيحه، أو نعم، ينزل الرب في الثلث الأخير السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هذا واضح دعاء إيش؟ مسألة. وقول النبي إذا سألت فاسأل الله، ما قال إذا ذكرت، إذا سألت، فهذا يسمى دعاء مسألة. هم يقولون دعاء العبادة مثل لا إله إلا الله الحمد لله، هذا دعاء عبادة يتضمن دعاء المسألة. ما معنى الكلمة هذه اللي يقولونها العلماء؟ معناها يا ربي أنا ذكرتك بالحمد له الذي هي ثناء عليك، فبما أني أثنيت عليك بالحمد لله وقلت في نفسي معتقدا أن المحامد مستغرقة لك، فأثبني على ذلك، جرني على ذلك، تضمن إيش حينئذ؟ مسألة. فقالوا دعاء العباد ضمن مسألة، ذلك نخاف اللي يأتي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقلد بعض ما جاء في بعض المذاهب أنه إذا جاء قبل الرسول يقول أشهد أنك في رسالة وديت الأمانة، ما ابن عمر ما كان يقولها، سلام على رسول الله على بكر وينضي. فنخاف هذا الذي يثني على عند الرسول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، والنبي لا شك ميت، فنخاف عليه إذا ما انتبه من وقوعه في دعاء إيش؟ أجيبوا يا عباد الله، مسألة إيش؟ احنا قلنا العبادة مثل الحمد لله تضمن إيش؟ ثناء يتضمن مسألة، المسألة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، لكن أفضل الدعاء الحمد لله، هذا دعاء عبادة يضمن ثناء وكذا، يضمن مسألة أسألك لأني دعوت. فلما يقول للرسول في عند قبره أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، هذا إيش يسمى؟ نخاف عليه يعني أنه يقع فيه دعاء عبادة والمسألة أنا. أي لأنه ما قال أسألك أن تشفع لي، قال أثني عليك بما يلي أنك جاهدت حتى بلغت الرسالة. طيب قلنا نحن في دعاء العبادة أنه يتضمن إيش؟ مسألة. ويدل على وجود دعاء عبادة النبي قال أفضل الدعاء الحمد لله، ما هو المسألة؟ أسألك يا رب بما أني أثنيت عليك بالحمد لله وهي الثناء المستغرق أو المحامد مستغرق لك أن تثيبني تأجرني. فهمتم الآن يا إخواني؟ فحينئذ إذا جاء للرسول عند قبره يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، تكون من جنس دعاء العبادة والمسألة؟ افتح الله عليك العبادة. إيش يتضمن هذا؟ نخاف عليه إذا ما درس التوحيد أن يقول في نفسه وشيطانه وسوس له إذا ما حرس نفسه بالعلم، تعرفون العلم متنسخ عبد قوم نوح ود وسواع ويغوث. فإذا ما حصل نفسه بالتوحيد يجي له الشيطان كما أخبر شخص أنا أعرفه يقول كنت أجي عند القبر وأحس إيش أحس وسوس له الشيطان كما وسوس القوم نوح لضعف التوحيد لعدم طلبه للعلم. قال صار عندي يعني نشوة أن النبي قاعد يسمعني الآن. أوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشرك 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 أن النبي الآن قاعد يسمعني. وبما أني أثنيت عليه يتضمن ذلك أني أقول له يا رسول الله ترى أني أثنيت عليك فهي شفاء لي عند الله أن يرزقني شفاء لي عند الله أن يحبني بما أني أثنيت عليك. فما حكم هذا حينئذ إذا وقع يعني أكبر ولا أصغر؟ أكبر يا أخي لأن ضمن مسألة. فتفقهك في دعاء المسألة والعبادة مهم حتى لا تقع في نفس الشرك. فإذا عرفت أن دعاء الله يكون بالعبادة والمسألة وأن الدعاء لغير الله شرك فكذلك دعاء غيره يكون بإيش؟ بنفس الشيء اسمه عبادة شرك. إذن إذا دعوت الله بالعبادة تارة ودعوت غيره بالعبادة تارة شرك أكبر كما قال الشيخ محمد الوهاب. فسمى النبي الثناء دعاء فقال الحمد لله أفضل الدعاء. فاحذر واقتدي بابن عمر على الأقل إذا مريت بقبر النبي فقط قل السلام على رسول الله على بكر على عمر امشي لا تزد على الصحابة. قال حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم. ولا يعرف أن أحد من الصحابة عند قبر النبي زاد على ابن عمر. ما عرف أن أحد قام يطول الدعاء مع ورقة كذا يا رسول الله يا رسول الله يا ما عرف هذا. ولا أن أحد ادعى عند قبر النبي أصلا قال مالك الدعاء عند قبر النبي لنفسك بدعة هكذا قال مالك. قال ابن عمر كان ابن عمر كما موطأ مالك يصلي على النبي ويترضى عن يعني على بكر وعمر ويمشي ويسلم عليهما بس. فاحذر. قال يا موسى قل لا إله إلا الله فدل ذلك على أن لا إله إلا الله يسمى دعاء لكن دعاء إيش؟ عبادة. أحسنت. وقد جاء في هذه الكلمة فضل عظيم ومع ذلك أكثر الناس لا يعرفون هذه الفضائل بل لا يعرفون معناها أصلا. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهي الفيصل بين الإسلام والكفران. ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يقيموا الصلاة إلى آخره. قال قل يا موسى لا إله. قال يا رب كل عبادك يقولوا لا هذا. ماذا أراد موسى؟ الكلمة ليست هينة ما قصد موسى أن هينة لكن يريد موسى أن يشرف بأن يخص بكلمة ويكون له ميزة عند ربه وقربى. لما وقع في نفس موسى مثل هذا الاختصاص؟ فإن هذا مقدمته طمع في الخير. فطمع موسى في هذا الخير العظيم والاختصاص بذكر خصه الله به دون خلقه لما خصه الله بما يلي. أولا خط له التوراة بيده سبحانه والله هذه ميزة عظيمة بيده. ما جعل ملك يكتب وهو قادر هذه ميزة عظيمة. كلم الله موسى تكليما هذا رد على الجهمية اللي قالوا لم يتكلم الله واضح وكلم الله موسى تكليما بحرف وصوت، وردا على شاعرة الكلابية وغيرهم وغيرهم. طيب، فلما خصه بكلامه وكما طمع في رؤيته، طمع في أن خصه بإيش؟ بذكر دون خلقه. فبينما موسى يمشي في الصحراء اشتاق لأمه، فقد خرج إلى مدين هائما، لأن فرعون وحزبه أرادوا قتله. فجاء رجل ناصح: يا موسى أخرج، إن القوم يأتمرون بك، يريدون يعني أن يقتلوك، أخرج. فهم جايين من طريق، والرجل هذا الناصح جاي من طريق أقرب، سبحان الله. بلغ موسى، موسى ما رجع القصر، أخذ من آسيا فلوس، تزود على الصحراء مباشرة، تعرفون قصته. فمشى موسى ومشى ومضى، أحزب، ما كان متزوج، خائف من بطش فرعون أراد قتله. وتعرفون الذي أنجى موسى من فرعون؟ شفاعة آسيا زوجه، لما رأت التابوت وفتح التابوت وجاء أبو جواري آل فرعون وقد انسل من حبل أم موسى الذي كانت تضعه في التابوت، لأن جلاوزة آل فرعون يقتلون كل صبي، فوضعته، فنست الربط فانحل، فذهب إلى تخوم شاطئ قصر فرعون، فجرى الجواري إليه. تعرفون أي خادم في قصور وكذا يحب يكون له منزل عند سيده، يعني جبت شيء غريب وكذا، يلا خذ فلوس. المهم جو الجواري يجرون، يتسابقون على آسيا، ثابوت في صبي يعني. المهم فتحت آسيا ورأت الوجه هذا، الطفل الذي يتهلل بالنبوة كما قال ابن كثير، فأعجبها. وقيل ما كان عندها ولد هي وفرعون، فأخذته وضمته، قالت: قرة وعين لي ولك، يعني يا فرعون. قال ابن كثير في البداية والنهاية: الأمم مأخوذة بمناطقها، آسيا قالت: قرة عين لي ولك، فأنجاها الله بموسى، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، نجاها الله وأدخلها الجنة بمن فضل الله. ثم أما هذا المارد اللي بجانبها زوجها الخبيث اللعين، طفل صغير ما أشفق عليه، أول ما نظر إليه قالت: أما هذا فليس لي به حاجة. فحينئذ ربته في القصر وأحسنت إليه، وارتفعت رؤوس بني إسرائيل، قصة معروفة، إلى أن حصل ذلك الحادث، وأن استنصره رجل وكزه موسى فقضى عليه، وعرف أن القوم يأتمرون لقتله. المهم ذهب في الصحراء يمشي إلى أن بلغ مدينة، ما هي؟ مدين. فجاء رأى امرأتان تذودان تريدان أن تسقي شياتهما، وموسى سقى لهما وأخبر الوالد، فقال: ادعياه يعني ليجزيه أجر ما سقى. فجاءت على استحياء، فصار هو يمشي وهن أو إحداهن ترمي بالحجر أمامه لكي لا يرى قفاها، حتى أوصلته للمنزل فأكرمه وزوجه أحد ابنتيه، نعم، وآجره 8 حجج، ولعل موسى زاد 10، نعم، وزوجه ابنته مهرا، ثم اشتاق لأمه ورجع. هذا اختصار القصة كيف رجع. فبينما هو يمشي في الصحراء في ظلمتها وبرودتها، إذ قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما أعظمها من منة، ما أحد من البشر من الله عليه مثل موسى كلمه في الأرض بحسب ما وصلنا من الوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الآيات. فحينئذ سمع كلام الله، طمع في رؤيته، فقال ربي بعد 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 أرني أنظر إليك. شوف الطمع، طمع بعد طمع في الخير سبحان الله. طمع بعد ما سمع كلام ربه، قال طمع أن يخصني برؤيته، ربي إذن يعني أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما أفاق قال ربي إني تبت إليك. الآيات. وهنا قال ربي، شف شف كيف بعد بعد، قال ربي علمني الآن، يعني ذكر أدعوك به. قال قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك قل لا إله إلا الله، ليس استهانة به ولكن يريد أن يكون له قرب وميزة عند الله كما ميزه بسماع صوته وكلامه وخط له التوراة بيده. قال فبين الله له فضل لا إله إلا الله وأن هذه الكلمة من فضلها أنها ثقلت عن السماوات السبع عمر غير الله والأرضين السبع وأنها في متناول الجميع. هذا فضل لها أن الكل يقولها، فهي للأنبياء والرسل وللصالحين والشهداء ومن قصر في دينه والأعرابي المسلم كلهم في متناولهم فضل عظيم. فإن الله رحم بها عباده، مع فضلها العظيم جعلها كلمة سهلة يقولها كل أحد، لكن لابد أن يجاهد نفسه ليقولها على وجهها، يبتغي بها وجه الله، حينئذ تأمره بفعل الخيرات ترك المنكرات، لا يقولها هكذا، يعرف معناها وينقاد إليها. وإلا المنافقون يقولون إيش؟ يقولون لا إله إلا الله، لكن نفعتهم؟ ما نفعتهم. أتباع مسيلمة الكذاب يقولون لا إله إلا الله، نفعتهم؟ اليوم عباد البدوي والحسين ونفيسة وزينب وشل لله يا بدوي إلى آخره يقولون إيش؟ لا إله إلا الله. هل نفعتهم؟ ما تنفعهم، لأنه قد خرج من خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذن لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وهو يدعو البدوي والحسين، هذا ينقض إسلامه. لابد أن يكفر بكل طاغوت يعبد من دونه سبحانه. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. قال يا موسى لو أن السماوات السبع، اسمع الفضل الآن، السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن إيش؟ لا إله إلا الله. أنا أريدك أن تتصور هذا. أكثر الناس يقرأ هذا الحديث جملة أو قراءة جملية فلا يحصل له رقة في قلبه من تعظيم رب البرية سبحانه وتعالى وفضل هذه الكلمة وما فضلت به من الثقل العظيم الذي فضلها به الرحمن الرحيم سبحانه. أولا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا يذبح إلا لله، فلا تكون بهذه الثقل حتى يعرف المتكلم إيش معناها، وإلا إذا قالها من غير المعنى ما تثقل السماوات والأرض. يقولها وهو يقصد إيش؟ لا خالق لا رازق إلا الله، ما تثقل، لابد أن يأتي بها على إيش حقيقة معناها حتى يحصل لهذا الفضل. فقال له قل لا إله إلا الله، فيه أن الذكر لابد أن يكون جملة أصلا مفيدة، وهذا بخلاف فعل الصوفية الطرقية، فإنهم يذكرون الله بجمل غير مفيدة. أنا أتلو عليكم نماذج منها فاسمعون: الله 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 الله، هذا ذكر عندهم طرقية صوفية. الثاني هو كما قال راتب النابلسي اللي يطلع في سواعد الإخاء، وآخر ما شفته في مدرسة المشاغبين. المهم هي صحيح راجعوا هذا. فيقول هو من أسمائه سبحانه الحسنى. أنا ما قد سمعت عبد هو، قد سمعتها أو عبد الهو، ما قد سمعتها. من أسمائه الحسنى. طيب هو 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 هو. طيب ذكر هذا عندهم مصيبة هذه والله، كيف هذا؟ وأعظم من هذا أنهم ما قدروا هذه الكلمة حق قدرها، هذه أعظم المصائب عندهم، من أعظم المصائب، لأنه قال ثقلت بها السماوات. ثم هو بعد ذلك الصوفية بعد ذلك يقولون في لا إله إلا الله هذا ذكر العامة. فرق بين قول الصوفية قول موسى، فرق. موسى أراد أن يشرف وهو عارف معناها وفضلها، لكن أراد أن يكون له تميز بين الله له فضلها، لكن هؤلاء لا يرون أنها أفضل الإيمان فيخالفون الرسول القائل بإيش أفضل إيمان. هذا فرق. فبين الله سبحانه وتعالى لموسى أن الذكر يكون كلمة يعني مفيدة، لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله ذكر العامة. طيب ذكر خاصة عندكم؟ ذكر خاصة عندنا مو لا إله إلا الله، عندنا أفضل من لا إله إلا الله. وشو؟ لأنهم خاصة. هل الله خص موسى بهذا؟ ما خصه، فكيف تجيبون خصوصية بعد لا إله إلا الله؟ يقول لا فيه خصوصية اخترعنا نحن بذهننا. من كيسكم؟ اي من كيسنا. وين أنتم؟ زبالات أفكاركم وأقيستكم تجعلونها عبادة؟ ها؟ يقول فيه الله هذه ذكر خاصة؟ اي نعم. كيف؟ ما الدليل؟ قال الدليل حتى لا يبقى في الأرض يقول أحد يقول الله الله، وقوله تعالى قل الله ثم ذرهم. هنا جئنا لأهمية فقه السلف، فهم السلف. هل أحد من السلف من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ذكر الله باسم مفرد الله الله؟ إذن ما معنى حديث حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله؟ في رواية أخرى فسرتها لا إله إلا الله، هذه اختصرتها. فهمتم؟ أي. أما قوله قل الله فأجاب السيوطي في رسالته قال قل الله السياق يتعلق بالقرآن، قل الله نزله أنزله، هذا فعل محذوف تقديره أنزله، لأن السياق يتكلم عليه، مو معنى تقول الله الله الله، قل الله يعني قل الله الله. إيش هذا؟ وهذا ضرورة فهم القرآن على فهم من؟ السلف الصالح. ومن لم يفهمه هلك، طيب ذكر الخاص ذكر العامة لا إله إلا الله، ذكر الخاصة الله الله. طيب نبغى منكم تعرفون ذكر عاد خاصة الخاصة. خاصة الخاصة هو 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 ذكرها من معاصر الصوفية راتب النابلسي الذي يخرج مع الإخوان المسلمين مثل عوض نبيل محمد العوضي والثاني وش اسمه ده وسلمان العبودة والجماعة هذه المعروف في سواعد الإخاء مسلسل في تركيا. ليش تركيا بالذات؟ أترك هذا للأحداث المعاصرة تعرفون ليش سووا المسلسل في تركيا. المهم فالله الله لا معنى له، فالنبي فالله علم نبيه موسى ذكر له معنى، فسبحان الله تنزيه، الحمد لله ثناء، نعم الله أكبر تمجيد إلى آخر تعظيم، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله. أما الله الله لا مسند ولا مسند إليه، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ومفعول، جملة اسمية جملة فعلية ولا شيء، ولا شيء جملة إنشائية ولا شيء. فانظر كيف فضل ما علم الله عباده وفضل ما تفلسفت به المتصوفة. كل عبادك يقولون هذا، قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع. الله أكبر. أتعرف ما معنى السماوات السبع؟ انتبه الآن، الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبحانه. السماوات السبع تحتوي على مجرات وعلى ملائكة وعلى عرش وعلى كرسي وعلى أجرام، منها كواكب منها نجوم، نعم ومنها كوكب الأرض ومنها الشمس التي كوكب الأرض بالنسبة للشمس مثل نقطة لا إله إلا الله. وهذه المجرة اكتشفوا فيها قريبا النجم اللي يسمى الأزرق، بيننا وبينه مسافة بين الأرض وبين النجم الأزرق وهو شمس سمى نجم، لأن الشمس نجم، وجعلنا الشمس وجعلنا القمر فيهن نورا وجعلنا الشمس سراجا. النجم الأزرق الشمس عنده كنقطة ضخم جدا، الشمس كذا نقطة، والأرض عند الشمس نقطة، وبين الأرض انتبه الآن حتى تعرف معنى كفة هذه، وبين الأرض إلى النجم الأزرق كما أحصوا بالحسابات الفلكية الدقيقة، بيننا وبين النجم الأزرق الذي هو أضخم بآلاف المرات من الشمس 9.3 مليار سنة ضوئية. المليار هو 1,000,000,000. طيب وش السنة الضوئية؟ الوقت اللازم لين يصل الضوء إلى الأرض خلال كم سنة؟ طيب هي تقريبا وجدوا السنة الضوئية تساوي 146 تريليون كيلومتر، تريليون. فإذا كانت 9.3 مليار كم بيننا وبين النجم الأزرق عنا؟ يعني لو حطيت جسر من هنا إلى النجم الأزرق وجبت وراءك شاحنة فيها غذائك وشرابك وذريتك إلى ما شاء الله، 9,000 ذرية تشيب أنت وآلاف مثلك وما تصلون إليه. 100 سنة وتمشي بسرعة 300 كيلو ما تصل، بعد سحيق ولا؟ هذه مجرتنا فقط، فيه مجرات أخرى بجانبها بين وبينها سحق، هذه كلها مع شموسها وكواكبها والعرش والكرسي. ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. كل هذه الأكوان مع الأرضين والجبال والبحار العملاقة في الدنيا وهي تساوي نقطة في الأكوان هذه، توضع في كفة تأتي لا إله إلا الله معناها الصحيح خالصا من قلبك ترجع، وهي أفضل الذكر. فهمت الآن ثقلها؟ هذا التصور اللي أريدك أن تفهمه. لا تفهم الأمور في الشريعة جملية. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، رحمه الله، لتعرف فضل هذه الكلمة. وللترمذي اقرأ،
قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا يدل الحديث، وهو حديث حسن خرجه الترمذي له شاهد عند مسلم حديث أبي ذر، على فضل إيش؟ فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب، وأن النبي قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا نكر في سياق نفي الدل على إيش؟ العموم، لا شرك أكبر ولا أصغر، ما يتعلق بالله، للدرهم والدينار، ويخاف من غير الله كخوف من الله، لا شرك أصغر ولا أكبر. فإذا أتى بهذه الحسنة في التوحيد العظيمة، فحينئذ يلتقي هذا مع ما رواه الترمذي في جامعه من تلك الحسنة التي في البطاقة طاشت منها إيش؟ السجلات من الذنوب. لكن احذر، فلا ينبغي المسلم أن يتبع المتشابه ويتعلق مثل هذه الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: لا إله إلا الله، ابو هب منبه يقول مفتاح، والمفتاح له إيش؟ أسنان. أسنان لا إله إلا الله: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، ترك عقوق الوالدين، ترك الغش في التجارة، ترك الكذب، ترك قطيعة الرحم، إلى آخره. نعم. أما حديث صاحب البطاقة وحديث قرابها لا أتيتك بقرابها، فمن ذا الذي يستطيع أن يجاهد قلبه ليصبح في حسنة التوحيد بهذه المثابة، فيجمع في قلبه الصدق ومحبة التوحيد، محبة أهله، الصدق في الكلمة، الانقياد لها، الرجاء والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب، حتى تعظم حسن التوحيد فتثقل عن الذنوب، كحسنة الحج مثلا، أو حسنة شهود بدر عند الصحابة، فكفرت الكبائر والصغائر. من الذي يضمن لك أنك فزت في هذه التجربة؟ فاضمن حينئذ، أدي الحقوق، حقوق التوحيد، واسترح ولا تعلق بأماني، لأن القلب يتقلب عليك. فإن صاحب البطاقة جاء فيه حديث خرجه الترمذي قال: نشر لرجل 99 سجلا على مد البصر، يعني فيها ذنوب، فقيل له: تنكر من هذه شيء؟ قال: لا، أشفق. قال: تذكر لك عمل؟ قال: لا. قال: بلى لك. شوف كيف العدل سبحانه، حكم القسط. قال: لك. فأخرجت البطاقة في إله الله، فوضعت في كفة فطاشت تلك الذنوب. قال علماء التوحيد: هذا جمع في حسن التوحيد من أعمال القلوب، من الصدق والتحقيق للتوحيد والإقبال على الله ومحبة أهله وكراهة الكفر والشرك والتبرؤ، ما عظمت الحسنة في قلبه حتى طاشت تلك إيش؟ السجلات، كما قال ابن مبارك أو غيره: رب عمل صغير تكبره النية، فكيف عمل كبير مثل لا إله إلا الله كبرته النية والقصد. فأنتم بالخيار، لو خيركم أحد قال لكم أنتم بالخيار تسلكون مسلك أنكم تنجون الله على عمل صاحب البطاقة ولا على عمل النبي والصحابة من القيام بالأعمال الصالحة وترك المنكرات أي أضمن؟ فتح الله عليك. قال لقد كان لكم في رسول الله ما أحد من الصحابة قال أنا متكئ أفعل منكرات وكذا وأعتمد على البطاقة، ما أحد قال هذا. هذه حالة أراد الله فيها أن يبين لك حسنة التوحيد في شخص قد لا يجتمع أحد في قلبه مثله إلا قليل أو نادر. فليس من الفقه أن تتمسك بالنادر وتترك العام الأغلب الأضمن وهو القيام بالعمل. قال الله تعالى في كتابه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فهل ذكر التوحيد ولا ذكر مع عمل؟ ذكر عمل، أولئك يرجون رحمة الله، لكن يقول بالتوحيد فقط. توحيد مفتاح له أسنان جنة. ولذلك قال الله تعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تقولون لا إله إلا الله بما كنتم تعملون. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. أحذر من الأماني وتمسك بالعروة الوثقى التوحيد وبحقوقه. وقد قال الإمام ابن تيمية ويقوي توحيدك تمسكك بالسنن. فكلما تمسكت بالسنن، مثلا أمثل لكم يعني غدا بعد الفجر في مسجد بلال عندنا درس مسجد أحمد، أحضر مسجد أحمد. المغرب بعده اليوم الثاني عندنا سنن أبي داود، أحضر سنن داود، سنن الترمذي. كلما يقول تعلمت السنة تمسكت بها قوي توحيدك، قوي توحيدك. كلما غفلت عنها تغيبت ضعف توحيدك، حتى ربما يظهر فيك الشرك والبدع وانت لا تشعر. فتعلم السنن، كل حديث مسند تعلمه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإخواننا أيضا بعد صلاة الفجر غدا مسجد بلال مسجد أحمد. والحمد لله رب العالمين. وتفسير